تجديد الأبعاد هذا الموضوع بحكم مدار إلى محاضرة بعنوان المنهج الشرعي للإصلاح الصغير لفضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود النجدي الذي تفضل مشكورا مأجورا جزاك الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكثرت في الآونة الأخيرة الأقاويل التي تدعو إلى الإصلاح وإلى التغيير، وتنوعت الأطروحات في الساحة العربية والإسلامية التي تنادي بالإصلاح كما قلنا والتغيير، ولكن على المسلم المتبع للكتاب والسنة وفهم سلف الأمة أن يكون فطنا ذكيا واعيا متحريا للصواب، عارضا كل قول وكل دعوة على ميزان القرآن والسنة، فما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل المردود. وهذه المسائل المطروحة في الساحة اليوم متعلقة بقضايا الولايات وما يختص بها من المباحث الفقهية والعقدية أحيانا التي عقد لها أهل السنة والجماعة قديما وحديثا فصولا في كتبهم المسمى بكتب السنة التي هي عبارة عن قواعد شرعية في منهاج أهل السنة والجماعة. الاعتراف في الحقيقة بما جاء في كلام السلف رحمهم الله نجاة، الإقرار بما ثبت بالقرآن والسنة عصمة من الخطأ، لأن الله تبارك وتعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكان السلف رحمهم الله تعالى يولون هذا الأمر، ألا وهو أمر الولاية وطاعة الولاة وما يتعلق بها من مباحث، يولونها اهتماما كبيرا لا سيما عند بوادر الفتن، وذلك لدرء المفاسد الكثيرة المترتبة على الخطأ في هذا الباب. ولعل من أبرز المواقف التي حفظها لنا التاريخ ما قام به الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو إمام السنة في عصره، حيث كان مثالا لأهل السنة في معاملة الولاة والسلاطين. فقد جاء أنه اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، اجتمعوا وجاءوا إلى الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه، يعنون الواثق الذي كان الخليفة في ذلك العصر. فناظرهم في ذلك وقال: عليكم الإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا صوابا، يعني هذا الذي تدعون إليه من نزع اليد من الطاعة يقول ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار، يعني خلاف الأحاديث النبوية. بل الإمام البربهاري وهو أيضا من أئمة أهل السنة في عصره جعل من علامات أهل البدع أنهم يدعون على المنابر على السلاطين. يقول إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فادعو فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاة ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وإن ظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. الناظر في سير السلف الصالح رحمهم الله تعالى من الصحابة مثلا في زمن بعض الولاة الظلمة كالحجاج ابن يوسف الثقفي المشهور بالظلم وسفك الدماء والإيغال في هذا الباب، كان الحجاج والي مروان بن الحكم وولده بعده عبد الملك بن مروان على العراق وغيرها، ومع ذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم لم ينازعوه ولم يمتنعوا من طاعته فيما يقوم به من الإسلام ويكمل به الدين، وهكذا التابعون وساداتهم كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وابراهيم التيمي وغيرهم، وسيرهم مع ولاة بني أمية، وكذلك الأئمة الأوزاعي ومالك والزهري والليث وعطاء وغيرهم، سيرهم مع ملوك بني العباس لا تخفى على كل من له قراءة ومشاركة واطلاع على التاريخ والسير. حصل كلام من بعض الناس في تعريف ولي الأمر. من هو ولي الأمر؟ أصل الولي في اللغة أنه السيد، ويأتي بمعنى المولى، ويأتي بمعنى ابن العم، ويأتي بمعنى الناصر. ولي أمر المرأة هو الذي يملك أن يعقد لها عند الزواج. ولي أمر المسلمين هو الذي تولى عليهم وكانت له السلطة والولاية والسلطان والتدبير والأمر والنهي. هذه الولاية لها صور، يعني كيف تصير إلى ولاة الأمور؟ تارة تصير بالنص، وتارة بالوراثة، وتارة بالاختيار والشورى، وتارة بالتغلب والقوة، وسنأتي على ذكر هذه الصور إن شاء الله تعالى وما يتعلق بها من الفقه من الكتاب والسنة. وقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة النساء آيتان، آية في الولاة والسلاطين والتي بعدها في الرعية من الناس، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يقول الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري إمام المفسرين: إن الله يأمركم يا معشر ولاة المسلمين، يا معشر ولاة أمور المسلمين، أن تؤدوا ما ائتمنتكم عليه رعيتكم من فيئهم وحقوقهم وأموالهم وصدقاتهم إليهم على ما أمركم الله بأداء كل شيء من ذلك إلى من هو له، بعد أن تطير في أيديكم لا تظلموا أهلها ولا تستأثروا بشيء منها ولا تضعوا شيئا منها في غير موضعه ولا تأخذوها إلا ممن أذن الله لكم بأخذها منه قبل أن تصير في أيديكم ويأمركم إذا حكمتم بين رعيتكم أن تحكموا بينهم بالعدل والإنصاف وذلك حكم الله الذي أنزله في كتابه وبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تعدوا ذلك فتجوروا عليهم إن الله كان سميعا بصيرا. لم يزل الله تبارك وتعالى سميعا بما تقولون وتنطقون وهو سميع لذلك منكم إذا حكمتم. وأما قول الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته أولا ثم بطاعة رسوله ونبيه عليه الصلاة والسلام ثم أمر بطاعة أولي الأمر. وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم تفسير أولي الأمر، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أولي الأمر منكم هم الأمراء، وقال ابن عباس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يعني أهل الفقه والدين، وقال مجاهد يعني أهل العلم. هذا ما ورد تقريبا عن السلف في تفسير قوله تعالى وأولي الأمر منكم أنهم ولاة الناس حكامهم ثم علماؤهم وأهل الفقه والعلم منهم. فالله تبارك وتعالى أمرنا بطاعتهم بعد أن أمر بطاعته أولا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يعد الله عز وجل الفعل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال أهل العلم تنبيها على أن طاعة أولي الأمر تكون تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا استقلالا، بمعنى أنك تطيع أولي الأمر من العلماء والأمراء في طاعة الله ورسوله في المعروف في الحق، وأما في غير ذلك فلا. ويصدق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إنما الطاعة في المعروف، المعروف يعني ما عرف حسنه وما عرف أنه حق بالوحي وبالفطرة وبالعقل، فمثلا الصدق من المعروف، الأمانة من المعروف، العدل من المعروف، فإذا الطاعة لأولي الأمر تكون في الحق وفي المعروف الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وهذا ما جاءت به الأحاديث النبوية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. على المرء المسلم السمع والطاعة، هذا واجبه، هذا من واجباتك، وهذا من حقوق ولاة الأمر عليك، لهم عليك حق الطاعة فيما أحببت وكرهت، لا تكون الطاعة فيما تحب، إذا كان فيما تحب وفيما هو من مصلحتك أطعت، وإذا كان خلاف ذلك عصيت، هذا غير صحيح، بل الواجب أن تطيعه كما تطيع والدك فيما تحب وتكره بل أكثر، لأن له ولاية أعظم من ولاية الأب وأعظم من طاعة يعني الأم. فإلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويؤكد ذلك الحديث الآخر الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، تطيعه فقيرا كنت أو غنيا. الطاعة واجبة على كل حال، ولو في حال الفقر، ولو في حال الحاجة، وليست في حال الغنى فقط والثراء، بل الطاعة واجبة على كل حال. وفي المنشط والمكر، سواء كنت نشيطا أو كنت في كسل وشيء من الخمول، الواجب أن تؤدي هذا الحق على كل حال. وأثرة عليك، حتى ولو استأثر بالدنيا دونك، حتى ولو أن هذا الوالي حاز الدنيا لنفسه وظلمك ولم يعطك حقك. وأيضا في حديث سلمة بن يزيد الجعفي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قام علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. العجيب يا إخوة من عجائب هذا الزمان وغرائبه أن تسمع بعض الناس يستهزئ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، فيقول: أنت من جماعة اسمع وأطع. وهذا استهزاء يخاف على صاحبه منه. وفي صحيح مسلم أيضا، بل في الصحيحين، وأنا أختصر الأحاديث، في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي أيضا الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. لا تنازعهم، المنازعة المجاذبة، كأنك تريد أن تجذب الأمر منهم وتصيره إليك، هذه هي المنازعة المجاذبة والمخاصمة. فقال: ألا ننازع الأمر أهله. حقيقة أن يعني حرص الناس اليوم على الولاية يعني أمر عجيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر في حديث أيضا عند الإمام مسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون يوم القيامة خزي وندامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني حرص الإنسان على الولاية، حرصه على المنصب، هذا أمر ليس بالأمر الذي حث عليه الشرع ولا حسنه الشرع، بل حذر منه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يعني عند ذلك يزول لكم المنازعة، أن يظهر الحاكم كفرا بواحا، بواحا يعني ظاهرا لا خفاء فيه، لا يختلف فيه إثنان أنه كفر وردة. عندكم من الله فيه برهان، يعني عندكم دليل واضح من القرآن والسنة على أن هذا كفر، لأن التكفير لا يكون بالاجتهاد، ولا يكون بمجرد الظن، لا بد أن يكون هناك دليل قاطع على أن هذا الأمر من المكفرات. نذكر أيها الإخوة بعض المسائل في هذا الباب. أولا، من انعقدت له الولاية وهو إمام قائم مستقر ومسلم، فقد وردت الأحاديث التي ترهب وتغلب من نقض بيعته وولايته. إمام قائم معروف بين الناس وولايته مستقرة وهو مسلم ليس بخارج من الإسلام ولا الملة. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، حذر من نقض بيعته، فجاء أن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الذي هو من علماء الصحابة جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال الذهبي: كان ذلك في سنة 63 حين كانت وقعة الحرة بين أهل المدينة، طائفة من أهل المدينة خرجوا على يزيد بن معاوية فجهز جيشا لحربهم وأمر عليه مسلم بن عقبة. وأيضا جاء في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال: أما بعد، فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان. وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلا على بيع الله وبيع رسوله ثم ينكث بيعته. فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحدكم في الأمر فيكون الفيصل بيني وبينه. إذا أحد فعل منكم ذلك فهو الفيصل بيني وبينه. يقول الحافظ ابن حجر معلقا على هذا الحديث: في هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق. طورة أخرى لتولي الولاية: من غلب الناس وتولى عليهم بالقوة واستتب له الأمر فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. يقول الإمام أحمد: ومن غلب عليهم، يعني الولاة، بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان قال: اكتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وأن بني يعني أبنائي قد أقروا بمثل ذلك. والمراد باجتماع الناس عليه يعني اجتماع الكلمة، باجتماع الكلمة. صورة ثالثة، لو افترضنا أن هذا المتغلب الذي استولى على الحكم لم يستجمع شروط الإمامة، لكن تم له التمكين واستتب له الأمر، ففي هذه الحالة أيضا تجب طاعته وتحرم معصيته، وهذا ما يقتضيه النظر الصحيح في المآلات والمصالح والمفاسد لما في عدم الإقرار ببيعته وطاعته من إثارة للفتن التي لا تطاق، وسفك للدماء، وذهاب للأموال، وفساد الدين والدنيا. وقد أقر عبد الله بن عمر ببيعة يزيد، ومن ثم ببيعة عبد الملك بن مروان، وفيه دليل على هذا، مع أن يزيد وعبد الملك بن مروان لا يقارن أي واحد منهم بعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، ومع ذلك فإن عبد الله لم يخرج عليهم ولم ينزع يدا من طاعتهم، بل أقر بالسمع والطاعة هو وأهله فيما استطاع كما ثبت. صورة الرابعة، أن تتعدد الأئمة والسلاطين، لكل قطر منهم والي وحاكم. سمعنا من يقول أنه إذا تعددت الولاة فلا سمع ولا طاعة، وهذا لا شك أنه كلام باطل، فإن هذه الصورة أقصد تعدد الولاة والسلاطين موجودة منذ زمن طويل، ربما منذ زمن بني أمية قبل أكثر من 1300 سنة أو 1200 سنة، ومع ذلك ما زال المسلمون يطيعون لولاة بلدهم الذين هم فيه. فلا يقال إنه إذا تعددت الأئمة كان هذا سببا في ترك البيعة والسمع والطاعة لكل منهم، هذا خطأ كبير ومخالف لما كان عليه سلف الأمة والتابعين لهم بإحسان. ولا تجب طاعة أهل قطر لولي لقطر آخر، ولا تجب عليهم أو ولا يجب عليهم الدخول في ولايته إلا إذا كانوا عنده، أو يتغلب على بلادهم ويشمله حكمه، يشمله حكمه. ففي هذه الحال نعم لهم السمع والطاعة. يقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاويه في الجزء 35، يقول: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية بعضها وعجز من الباقين أو عجز ذلك يعني ندر ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. كل إمام في بلده تجب طاعته، وعليه أن يقيم الحدود الشرعية، يقيم العدل بينهم، ويستوفي الحق من الظالم للمظلوم. أيضا قال شيخ الإسلام في موضع آخر في كتابه منهاج السنة في بيان أن الطاعة والسمع إنما يكون للإمام الظاهر وليس لأئمة مختفين أو مجهولين. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. الواجب أن يطاع ولي الأمر الظاهر المعلوم للناس، لا نأمر الناس بنزع اليد من الطاعة من الإمام الظاهر الأمير الواضح، وندعو إلى طاعة إنسان مجهول غير معلوم، أو ندعو إلى نزع اليد من طاعة الأئمة ووضعها في أيدي رؤساء الأحزاب. هذا فساد عريض وتضييع للأمة. ويقول: ولا شك أن من نزل نفسه منزلة ولي الأمر وولي الأمر قائم وظاهر فهو ممن حاد الله ورسوله وخالف الشرع وعد فعله خروجا. إنسان يعقد بيعة لإمام سري أو خفي لا يعلمه الناس ويترك الإمام الظاهر، فهذا من مخالفة الشرع الحكيم، وهذا الفعل يعد من الخروج على الأئمة. أيها الإخوة، من القواعد الشرعية هيبة السلطان، أن يهاب السلطان وأن يهاب أولاة الأمور من الأمراء والعلماء، في هذا صلاح الدنيا والدين. يقول سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم، كما نقله القرطبي في تفسيره. في هذا أيضا يقول الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في حقوق الراعي والرعية: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. يقول: وكذا ملء القلوب على العلماء، إنسان يملأ القلوب على العلماء ويتهمهم ويخونهم. يقول: يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. ثم قال: الواجب أن ننظر ماذا سلك السلف رحمهم الله تجاه السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. يقول: ولست أريد بالحكمة السكوت عن الخطأ، بل معالجة الخطأ لتنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع، فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها. هذا يدعونا يا إخوة، ونختصر حتى لا نطيل عليكم، إلى قضية إنكار المنكر والأمر بالمعروف. لا شك أنه من قواعد هذا الدين، بل عده العلماء الركن السادس من أركان الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث خطاب لجميع الأمة، وهو دال على وجوب إنكار المنكر، وأنه بحسب القدرة، وأن الإنكار بالقلب لا بد منه، ومن لم ينكر بقلبه فقد هلك. يعني أقل درجات إنكار المنكر الإنكار بالقلب. سمع ابن مسعود رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر. هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال ابن مسعود: هلك من لم يعرف قلبه المعروف والمنكر. هذا هو الهالك الحقيقي، لأن من لم يأمر بالمعروف أو لم ينهى عن المنكر قد يكون له عذر: عدم القدرة، عدم العلم، عدم الاستطاعة. لكن متى يكون الهلاك الحقيقي؟ أن القلب لا ينكر المنكر، أن يرضى القلب عما يراه من معصية الله عز وجل. هذا الحديث رواه الطبراني، أو هذا الأثر رواه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. يقول ابن رجب، يشير يعني ابن مسعود إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك. وأما الإنكار باليد لمن قدر عليه من سلطان وغيره يشترط فيه الشروط: أولا أن لا يكون بالقوة وباليد إلا فيما يقدر عليه في سلطان، سلطان الرجل بيته أو محله الذي يملك فيه الكلمة والأمر والنهي. أما التغيير للمنكرات العامة كأن يرى مثلا منكرا في السوق، أو يرى منكرا في يعني محل تجاري، فإنه لا يستطيع أن يغيره بيده في الغالب، لأنه ليس سلطانا له، وإنما عليه أن يبلغ السلطان أو نواب أو الجهات الرسمية لتقوم بتغييره. من القواعد في إنكار المنكر أن لا يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أكبر منه أو أشد. إذا أردت أن تغير منكرا يسيرا لا يجوز لك أن ترتكب منكرا أعظم. الثالث أن لا يكون إنكار المنكر مما يختص به السلطان شرعا كإقامة الحدود أو إقامة القصاص أو ما أشبه ذلك، لأن هذا يعني ليس من أعمال الناس بل هو من أعمال السلطان. بالنسبة للطريقة الشرعية، لمن رأى ولي أمره ارتكب محظورا، فعل حراما، أمر بمنكر، ما هي الطريقة الشرعية؟ طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمة أن يكون ذلك بالوعظ والتخويف والتحذير من العاقبة في الدنيا والآخرة، وأن يكون ذلك في الخلوة لا على رؤوس الأشهاد. هذا الذي جرى عليه أكثر عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. جاء في سنن الترمذي عن زياد ابن كسي العدوي قال: كنت مع أبي بكر، أبي بكر الصحابي، تحت منبر ابن عامر وهو يخطب، وعليه ثياب رقاق لعلها حرير أو ما شابه. فقال أبو بلال مرداس بن أدية أحد الخوارج يقول: قام فقال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الكسار. فقال أبو بكر: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. الحديث كما قلنا رواه الترمذي. وأخرج الإمام أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني أن عياض بن غنم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. وجاء أيضا في الحديث عند الإمام أحمد يقول صلى الله عليه وسلم من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. وحسنه الألباني في الصحيحة. يقول علام بن عثيمين في مقاصد الإسلام فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علنا وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك ليس من باب النصيحة في شيء، هذا ليس هو باب النصيحة الشرعي، فلا تغتر بمن يفعل ذلك وإن كان عن حسن نية، يعني قد يفعله بعض الناس عن حسن نية وغيرا للدين وحماسة وحب للخير والحق. يقول وإن كان عن حسن نية فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم والله يتولى هداك. قيل لأسامة بن زيد ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ بعض الناس أثاروا شبهات على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه واتهموه بتهم باطلة، فجاءوا إلى أسامة بن زيد وقالوا له ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال أترون أني لا أكلمه إلا أن أسمعكم، إلا أسمعكم ما أقول؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. علق الإمام الألباني رحمه الله في مختصر مسلم على هذا الحديث قال يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشا عنه قتله. لما كثر الكلام على عثمان وصاروا يجهرون بذلك في المدينة ويثيرون الناس عليه انتهى الأمر أن دخل الناس من الخوارج وغيرهم ممن جاء من كل حدب وصوب فدخلوا عليه في بيته حتى قتلوه رضي الله عنه وأرضاه وهو يقرأ كتاب الله. وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم قال ابن عباس عندما سئل عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. ولا يخفى يا إخوة ما في استقرار الأمور والسمع والطاعة وترك كذب والفوضى، ما في ذلك من الخير للبلاد والعباد واستتباب الأمن وقدرة الإنسان على أداء الصلوات في الجماعات وأن يأمن الإنسان على نفسه وعلى أهله وعلى ولده وعلى ماله وعلى متجره. أما إذا صارت الأمور فوضى وكثرت يعني أحداث الشغب والفوضى فعند ذلك يضيع الأمن ويضيع الأمان الذي هو من أعظم النعم التي امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده، فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، والحمد لله رب العالمين.